بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله ذي الآلاء، والصلاة والسلام على خير الأنبياء وعلى آله وصحبه الأتقياء ومن تبعهم من الأوفياء إلى يوم اللقاء، ثم ما بعد، فأهلا وسهلا بكم معاشر الفضلاء في خير مجالس هذه الدنيا وأفضل مجالس هذه الدنيا، كيف لا، وهي مجالس تحفها الملائكة وتتنزل فيها السكينة وتخشاهم الرحمة ويذكرهم الله عز وجل في الملأ الأعلى عند الملائكة، وينادي مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. معاشر الفضلاء، الحديث حول شهر رمضان مما تشتاق له القلوب وتسعد له النفوس وتحن إليه الصدور، كيف لا، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن أول ليلة من شهر رمضان، فيقول عليه الصلاة والسلام: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك في كل يوم وليلة، وذلك في كل ليلة. تأمل في الأحاديث، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فتحت أبواب السماء، ويقول: فتحت أبواب الجنة، ويقول: فتحت أبواب الرحمة. أبواب السماء، السماء الأولى تفتح أبوابها، والسماء الثانية والثالثة إلى السماء السابعة، جميع أبواب السماء تفتح. ثم أبواب الجنة الثمانية تفتح، ثم تفتح أبواب الرحمة من الله عز وجل. ذلك برجب في اللطائف يقول عبارة جميلة، يقول: أبشروا معاشر المسلمين، فهذه أبواب الجنة الثمانية في هذا الشهر لأجلكم قد فتحت، ونسائمها على قلوب المؤمنين قد نفحت، وأبواب الجحيم كلها لأجلكم مغلقة، وأقدام إبليس وذريته من أجلكم موثقة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الذي يدخل في شهر رمضان فلا يغفر له، فاعتبره النبي صلى الله عليه وسلم من الخاسرين. لماذا؟ لأن أسباب المغفرة والرحمة في هذا الشهر كثيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتاني جبريل عليه السلام فقال: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فأبعده الله، أو فدخل النار فأبعده الله، قل آمين فقلت آمين. لذلك الإنسان من المهم جدا أن يسأل الله عز وجل التوفيق في شهر رمضان. قد بعض الناس يدرك شهر رمضان، لكن رمضان يكون حجة عليه أمام الله عز وجل. من الذي سيستفيد من شهر رمضان؟ هو الذي يستغل شهر رمضان في الطاعات وفي العبادات. ما هي الطاعات والعبادات التي ممكن للإنسان أن يعملها في هذا الشهر؟ أولاً الصيام. تأمل، الصيام فريضة عليك ويجب عليك أن تصوم شهر رمضان، ومع ذلك الله عز وجل يكتب لك الأجر العظيم في هذا الصيام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. إيماناً، تؤمن أن الصيام شهر رمضان فريضة أوجبها الله عز وجل على عباده، واحتساباً أنك تحتسب الأجر والثواب في هذا الصيام. الخطابي لما ذكر هذا الحديث قال: أن يصوم شهر رمضان طيبة بها نفسه، غير كاره ولا مستثقل للصيام ولا مستطيل لأيامه. شوف بعض الناس لما يصوم شهر رمضان، والله اليوم طويل، والله اليوم الجو حار، والله رمضان طويل، والله الصيام تعب، وين احتساب الأجر في هذا الصيام؟ كم لك من الأجور عندما تصوم يوم واحد في سبيل الله؟ هذا في غير رمضان، يوم عادي تصوم لله، كم لك من الأجر؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام يوما في سبيل الله بعدت منه النار مسيرة 100 عام. 100 عام تبتعد عن النار عندما تصوم يوم واحد في سبيل الله. ويقول عليه الصلاة والسلام: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. فالصيام يبعدك عن نار جهنم. الصيام يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. أجر الصيام على الله عز وجل. وتأمل الله عز وجل كريم، والكريم إذا أعطى أدهش. صح أن الصيام في شيء من التعب، لكن الإنسان يحتسب الأجر. ذلك برجة في لطائف يقول: أن المؤمن يجتمع عليه في شهر رمضان صبران: صبر في النهار على الصيام، وصبر في الليل على القيام. فأنت لما تصوم أن تصبر على طاعة الله عز وجل، ولما تقوم الليل أن تصبر على طاعة الله عز وجل. والله عز وجل يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. من العبادات أن يحرص الإنسان على صلوات الفريضة. أقرب شيء وأحب شيء إلى الله عز وجل أنك تحافظ على الفرائض. الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فأحب العبادات إلى الله عز وجل الفرائض. الأمر الثاني أن رمضان فرصة أن الإنسان يحافظ على صلاة الجماعة في المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق. هذا الأجر العظيم لمن يحافظ على صلاة الجماعة، الصلوات الخمس في المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، واعلموا أن أفضل أعمالكم الصلاة، أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل. لذلك ما يصلح أبدا أن الإنسان في شهر رمضان ينام عن صلوات الفريضة. تجد بعض الناس يمكن تفوت الصلاتين والثلاث. أين مقصد الصيام؟ والعب والأمر الأساس الذي فرض من أجله الصيام لعلكم تتقون. كيف الإنسان يفوت هذه الصلوات الفرائض؟ المفترض أن الإنسان إذا كان مقصر في صلوات الفريضة أن رمضان يكون فرصة أن الإنسان يحافظ على هذه الفرائض في بيوت الله عز وجل. من العبادات أن يحرص الإنسان على تفطير الصائمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا. وجبة ب10 دراهم تفطر فيها أحد الصائمين، يكتب لك أجر هذا الصائم في شهر رمضان. اليوم لو تذهب لك إلى بعض الجمعيات تقول: والله أريد أن أفطر الصائمين، يعطونك مثلا كوبون، يقول لك مثلا: خلاص ادفع 300 درهم، نحن نفطر لك صائم لمدة شهر كامل. بعض الناس همته عالية ما يرضى أن يفطر صائم واحد، يقول: سأفطر 5 من الصائمين، سأفطر 10 من الصائمين. البعض يدفع 3000 و5000، كل بحسب همته وعزيمته، لأن الأجر عظيم. من فطر صائما كان له مثل أجره، تحصل على أجر هذا الصائم طوال النهار في شهر رمضان عندما تكون سببا في تفطير هذا الصائم. وتأمل صائما نكرة تشمل الصغير والكبير، الرجل والمرأة، الغني والفقير، أي صائم تفطره تحصل على أجره في شهر رمضان. بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا. يعني النساء لما يكونون في البيوت يزيدون الإفطار ويوزعون على الجيران، إذا يعرفون في أناس فقراء ومساكين يعطوهم، يكتب لهم هذا الأجر. إذا الإنسان يدعو أقاربه وأرحامه إلى وليمة الإفطار في بيته يكتب له هذا الأجر. بل يعني تتعجب عندما تنظر في سير السلف، ابن عمر، الإمام أحمد، داود الطائي، مالك بن دينار، كانوا يؤثرون بإفطارهم على الفقراء والمساكين. يعني مثلا الواحد منهم يكون صايم، لما يأتي وقت الإفطار يكون عنده بس هذا الطعام حتى يفطر عليه، فينظر إلى بعض الفقراء والمساكين ما عندهم طعام يعطيهم هذه الوجبة ويبيت جائع لم يأكل شيئا. شوف قضية الإيثار في تفطير الصائمين. كذلك معاشر الفضلاء، يحرص الإنسان على العمرة في رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أم سليم، عمرة في رمضان تعدل حجة معي. حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم لما تعتمر في شهر رمضان، سواء كان في بداية الشهر، وسط الشهر، نهاية الشهر، حتى لو تذهب لك يوم أو يومين، المهم أنك تعتمر في شهر رمضان، وهذا مع الأجور المترتبة على العمرة. يعني كم لك من الأجور في العمرة الواحدة؟ أنت لما تطوف حول البيت كل خطوة تكتب لك حسنة تمحى عنك سيئة، ركعتي الطواف كعتق رقبة من ولد إسماعيل، السعي بين الصفا والمروة كعتق 70 رقبة، لما تحلق شعرك لك بكل شعرة حسنة وتمحى عنك سيئة وترفع لك درجة، لما تصلي الصلاة، صلاة الفريضة الواحدة في مكة أفضل من 27 مليون درجة، صلوات الجنائز كل جنازة تصلي عليها تحصل على جبل من الحسنات، إذا كانت 5 جنائز تحصل على 5 جبال من الحسنات. هذا فقط أجر العمرة، ومع هذا الأجر تحصل على أجر حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت هذه العمرة في شهر رمضان. من العبادات أن يحرص الإنسان على جانب الصدقات. جاء في الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. في نهاية الحديث: فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. أنت عود نفسك أنك في رمضان يدك تكون سخية، ما يمر عليك يوم في شهر رمضان إلا وأنت تصدق، تصدق بالمبالغ. اليوم عشر الفضل نحن نشوف مثلا 5 دراهم وال10 دراهم ما نحسبها شيء، لكن والله لما تعطيها إلى أحد الفقراء والمساكين كيف يفرح وكيف يدعو لك. لماذا؟ لأن هذه 10 دراهم التي أنت ما تنظر إليها، هذا ينظر إليها كأنها مبلغ كبير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، فيربيها الله عز وجل كما يربي أحدكم فلوه حتى تصبح كالجبل. شوف هذه التمرة تكون كالجبل عند الله عز وجل، فما بالك اللي يتصدق بالمئة والمئتين والألف والألفين، كم لهم من الأجر عند الله عز وجل. لذلك ابن رجب يقول: من جاد على عباد الله جاد الله عليه بالفضل والعطاء، فإن الجزاء من جنس العمل. أنت لما تكرم عباد الله بالفضل وبهذه الأموال، الله عز وجل يكرمك بالفضل والعطاء. ألم يقل الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم أنفق عليك، يكون عندك يقين في هذا الباب أن كلما تتصدق على الفقراء والمساكين الله عز وجل ينفق عليك، الله عز وجل يبارك لك في هذه الأموال. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما نقص مال من صدقة. قال العلماء أن الله عز وجل يبارك في هذه الأموال إما حسيا أو معنويا. حسيا فعلا أن المال يزيد عندك وأنت تلاحظ هذا الأمر، ومعنويا أن الله عز وجل يبارك لك في المال، يبقى عندك هذا المال إلى نهاية الشهر بل يزيد. هذه بركة من الله عز وجل في هذه الأموال. لذلك الإمام الشافعي يقول: أحب للرجل الزيادة في الجود في شهر رمضان اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك مهم جدا معاشر الفضلاء أن نجعل لنا مبالغ خاصة للصدقات والعمرة وإفطار الصائمين في شهر رمضان. اليوم مثلا نجد بعض الناس لما يريد أن يسافر إلى السياحة لأحد البلدان كم يصرف؟ 10,000 و20 و30. لم يأتي شهر رمضان الألف درهم متردد، ها أطلع ألف ولا ما أطلع؟ وإذا أراد أن يسافر يصرف بالآلاف. لا، هذا الشهر ينبغي عليك أن تظهر من الله عز وجل أنك حريص في هذا الشهر على أبواب الخير وأنك تتصدق، لأن الأجور مضاعفة في هذا الشهر الكريم. من العبادات أن يحرص الإنسان أن يسأل الله عز وجل أن يكون من العتقاء من النار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن لله عتقاء في كل يوم وليلة، يعني من شهر رمضان. لو تتأملون نار جهنم في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالنار يوم القيامة وعليها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. الزمام القبضة، كل قبضة يجرها 70,000 ملك. كم عدد الملائكة؟ 4,900,000,000,000 ملك يسحبون نار جهنم يوم القيامة. إذ النار عظيمة، فكيف تنجو من هذه النار؟ من الأسباب أنك تسأل الله عز وجل أن تكون من العتقاء من نار جهنم، سواء في نهار رمضان أو في ليلة رمضان. كل يوم هناك سجل تكتب فيه أسماء العتقاء من النار، لماذا لا تكون أنت من هؤلاء العتقاء؟ وما ذلك على الله بعزيز. من العبادات أن يحرص الإنسان على الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. دعوات مستجابات من رب الأرض والسماوات كل يوم، في نهار رمضان وفي ليل رمضان. ارفع يدك ادعو الله عز وجل. بعض الناس يمكن يمر عليه شهر رمضان كامل وما يدعو الله عز وجل إلا في صلاة التراويح، عندما يدعو الإمام يقول آمين. لا، اجعل لك جدول خاص في الدعوات، دعوات مستجابات. كم لك من الأمنيات، كم لك من الأماني، كم لك من الأمور التي تريد أن الله عز وجل يستجيب لك. فهذه فرصة أنك تسأل الله عز وجل في هذا الشهر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يسأل الله يغضب عليه. شوف، تخيل الذي يترك دعاء الله عز وجل، الله عز وجل يغضب عليه. ذلك يكون عندك في شهر رمضان دعوات وأوقات تحرص فيها على دعاء الله عز وجل. من العبادات أن يحرص الإنسان على صلاة التراويح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. أنت لما تصلي مع الإمام كم يطول الإمام؟ نص ساعة؟ 40 دقيقة؟ فرضا طول ساعة كاملة، أنت تصلي مع الإمام هذه الساعة الواحدة يكتب لك قيام 8 أو 9 ساعات، يكتب لك قيام ليلة كاملة، كأنك صليت من بعد العشاء إلى أذان الفجر فقط لما تصلي مع الإمام صلاة التراويح. واليوم سبحان الله، يعني تجد بعض الناس عندهم كسل، تجد بعض الناس يصلي مع الإمام 4 ركعات وينصرف، البعض يصلي 6 ركعات ينصرف، البعض مثلا تجده يقول أنا أريد أن أكمل الصلاة في البيت، يصلي مع الإمام 8 ركعات ثم ينصرف ويذهب ويصلي في البيت. هذا خطأ. تصلي مع الإمام الصلاة كاملة ثم إذا أردت أن تزيد تزيد الصلوات في البيت، ما في إشكال. يعني انظروا أيها الأحبة إلى السلف وحرصهم على الصلاة، صلاة التراويح. البيهقي روى عن سعيد بن يزيد أن عمر بن الخطاب أمر أبي بن كعب وتميم الداري أن يصليا بالناس في شهر رمضان. قال: فكان القارئ يقرأ بالمئين، يعني في الركعة الواحدة يقرأ 100 آية، وكنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا مع فروع الفجر. في بعض الآثار: كنا إذا انصرفنا من صلاة القيام كنا نستعجل الخدم بالطعام مخافة الفجر، يبدأون الصلوات من بعد صلاة التراويح وينتهون قريب أذان الفجر. شوف همة السلف، هم رجال ونحن رجال، لكن عندهم همة عالية في استغلال شهر رمضان. بل روى البيهقي عن عبد الرحمن بن هرمز قال: كان القراء يقرؤون سورة البقرة في 8 ركعات، فإذا قرأها في 12 ركعة رأى الناس أنه قد خفف بهم. سورة البقرة 50 وجه، لو تحسبها على 8 ركعات، يعني في كل وجه أو في كل ركعة يقرأ أكثر من 6 أوجه، ومع ذلك الناس كانوا ينظرون أن هذا الأمر عادي وأن هذه الصلاة تعتبر خفيفة عليهم. بل ابن أبي شيبة روى عن ابن أبي مليكة أنه كان يصلي بالناس في شهر رمضان فكان يقرأ سورة فاطر ونحوها ولم يرى الناس أنه أثقل عليهم. سورة فاطر 5.5 أوجه في ركعة الواحدة، والناس لا يرون أن هذا قد أثقل عليهم. اليوم بعض الناس إذا الإمام زاد بعض الآيات يبدأون يتضجرون، والبعض قد يشتكي على الإمام: والله طول علينا، والله كذا. شو همة السلف في صلوات التراويح؟ بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الصلاة طول القنوت، يعني طول القيام، فأنت مأجور عند الله عز وجل. وثانيا سبحان الله، يعني البعض قد يدخل عليه الشيطان يقول: أنت عندك أعمال وأنت مشغول وعندك التزامات. طيب بعد صلاة التراويح ممكن تقضي كل هذه الأعمال، ما في إشكال، لكن الشيطان دائما أيها الأحبة يثقل علينا الصلاة حتى يحرمنا هذا الأجر العظيم، وهو قيام ليلة كاملة عندما نصلي التراويح مع الإمام. من العبادات أن يحرص الإنسان على قراءة القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أنت لك بكل حرف 10 حسنات، كم ختمة تريد أن تختم في شهر رمضان؟ الختمة الواحدة على أقل تقدير 3 ملايين حسنة، الختمة الواحدة. الإمام الشافعي كان يختم في كل، يعني في غير رمضان كان يختم في كل شهر 30 ختمة. إذا دخل عليه شهر رمضان كان يختم 60 ختمة. البعض يتعجب يقول كيف 60 ختمة؟ معقولة أن الإنسان يختم 60 ختمة في شهر واحد؟ نعم، الإنسان إذا كان حافظ ومتقن ممكن أن يختم القرآن كله في 5 ساعات فقط. يعني الإمام الشافعي الختمة الأولى 5 ساعات والختمة الثانية 5 ساعات، كم بقى من اليوم؟ 14 ساعة. ممكن يستغلها في أمور أخرى كذلك. ذلك أهل العلم لما ذكروا أن الإمام الشافعي كان يختم ختمتين قالوا هذا غير الذي كان يصليها الإمام الشافعي في صلاة القيام وغيرها، هذا فقط في قراءة القرآن كان يختم ختمتين. الإمام البخاري كان يختم في النهار كل يوم ختمة، وكان يصلي بأصحابه صلاة التراويح كل يوم 10 أجزاء، فكان يختم القرآن في صلاة التراويح في كل 3 أيام، وفي النهار له ختمة خاصة. جاء عن وكيع أنه كان يختم في كل ليلة ختمة وثلث. جاء عن سعيد بن جبير أنه كان يختم في كل ليلتين. الإنسان إذا ما استطاع أقل شيء أنك تحاول أنك تختم القرآن أكثر من ختمة في شهر رمضان. يعني لو تحسب لك مثلا 3 ختمات كل يوم تقرأ لك 3 أجزاء، أنت عندك 24 ساعة، الجزء الواحد كم يأخذ منك؟ 1/2 ساعة. يعني لو تحسب أنك تقرأ في اليوم بس 1.5 ساعة أنت بتخرج من شهر رمضان ب3 ختمات. الأمر يسير، لكن يحتاج أن الإنسان يجاهد نفسه على هذه الختمات. كذلك أيها الأحبة، يحرص الإنسان على استغلال العشر الأواخر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في هذه العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. لماذا؟ لأن فيها ليلة القدر، وليلة القدر خير من 1000 شهر. كم 1000 شهر؟ 83 سنة و4 أشهر. هذه ليلة واحدة، يعني أنت تجتهد في ليلة واحدة كأنك اجتهد في 83 سنة و4 أشهر. من العبادات أن يحرص الإنسان على الفطور ويطبق السنة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل الصلاة على رطبات، فإن لم تكن فعلى تمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء، هذا قبل الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجل الفطور، قال صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، وقال صلى الله عليه وسلم لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر فإن اليهود والنصارى يؤخرون، ويقول عليه الصلاة والسلام لا تزال أمتي على سنتي ما انتظرت بفطرها النجوم، يعني غروب الشمس. والإنسان في وجبة الفطور يخفف، يعني هدى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفطر على التمرات والماء ثم يذهب ويصلي ثم يرجع. بعض الناس يجلس على وجبة الإفطار ما يصلي صلاة المغرب في المسجد، يقول له كيف ما تصلي؟ يقول يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافع الأخبثان والطعام أمامي. ما المقصود بهذا الحديث؟ المقصود بهذا الحديث أن الإنسان يأكل حتى يسد شيء من هذا الجوع، ليس المقصود أن الإنسان يأكل حتى الشبع ويترك صلاة الفريضة. هذه من الأخطاء عند بعض الناس، لا تأكل شيء قليل تذهب تصلي ثم ترجع وتكمل الإفطار. حتى يعني الأطباء اليوم يقولون هذا صحي أنك تأكل شيء قليل، لأنك طول اليوم لم تأكل شيء، فلما تأتي على وجبة الإفطار المفترض أنك تأكل أكل خفيف ثم تذهب تصلي ثم ترجع ثم تأكل، هذا صحيا أفضل لبدن الإنسان. كذلك معاشر الفضلاء، والذي نختم به، من الأمور المهمة وجبة السحور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول السحور كله بركة فلا تدعوا، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: هلم إلى الغذاء المبارك، يعني وجبة السحور. ووجبة السحور يعني تكون قبل أذان الفجر، والإنسان يدرك أمور كثيرة جدا، يدرك وقت السحار، ممكن أن يدعو الله عز وجل في هذا الوقت، يدرك أذان الفجر ويصلي قبل الصلاة سنة الفجر، ويدرك صلاة الفجر في جماعة، ويتقوى على الصيام. لأن السحور إذا أكل الإنسان وجبة السحور فإنه سيجد نشاط في الصيام في اليوم الذي بعده. وما ينبغي معشر الفضلاء أن نستغل هذا الشهر كما يفعل بعض الناس في مشاهدة الأفلام أو المسلسلات. وسبحان الله، هناك قطاع طرق وهناك اللصوص الذين يريدون أن يفسدوا على الناس شهر رمضان، يعني شهر تفتح فيه أبواب السماء وأبواب الجنة، تضاعف فيه الدرجات والحسنات، وأنت جالس تضيع وقتك في هذه المسلسلات أو الأفلام. ابن رجب يقول في اللطائف: يا ابن آدم، لو عرفت قدر نفسك ما أهنتها بالمعاصي. أنت تهين نفسك لما تفعل هذه الذنوب والمعاصي، ما أهنتها بالمعاصي. أنت المختار من المخلوقات ولك أعدت الجنة. هذه فرصة أن الإنسان يجتهد في شهر رمضان. أنت قد هذه الأجور ما تدركها طوال السنة، الصيام وقراءة القرآن والدعوات وسؤال الله العتق وتفطير الصائمين وليلة القدر والاعتكاف، كلها عبادات عظيمة تكون في هذا الشهر. والإنسان ينصرف عن هذه العبادات ويلجأ إلى الذنوب والمعاصي، ذلك الشياطين صفدت. فحتى أن أهل العلم يقولون الإنسان لما يكون صائم مجاري الدم تضيق، فالشيطان ووساوس الشيطان تضيق في فترة الصيام وفي شهر رمضان. لذلك هذه فرصة أن الإنسان حتى ولو كان متعود على جانب من الذنوب والمعاصي أن يقلع عن هذه الذنوب والمعاصي، يفتح صفحة بيضاء مع الله عز وجل، يستعد للقاء الله عز وجل. لأن الإنسان معاشر الفضلاء إنما خلقه الله عز وجل في هذه الدنيا لماذا؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالإنسان دائما يدرك هذا المقصد العظيم ويعلم أن نعيم الجنة لا يقارن أبد بشهوات هذه الدنيا. شهوات الدنيا قليلة، شهوات الدنيا زائلة، شهوات الدنيا زائفة، شهوات الدنيا تصيب الإنسان بالنكد والحزن والهم والغم. أما نعيم الجنة فهو دائم وسرمدي، لا يمل الإنسان من ذلكم النعيم الذي يكون في جنة الله عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان، وأن يجعلنا فيه من الفائزين، وأن يجعلنا فيه من العتقاء من نار الجحيم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.